ويده واليد في الكم، وبعضهم يسجد على الإمامة، وبعضهم يسجد على القلنسوة، وبعضهم لا يسجد على ذلك. عرفتم؟ هذا ما أراده. قلت يعني أن يد الجميع كانت في الكم حال السجود، يعني أن يد الجميع كانت في الكم حال السجود. أما العمامة والقلنسوة فكان البعض يسجد عليه، عرفتم؟ يعني ليس الجميع. وأشار إلى هذا الكرماني في شرحه في المجلد الرابع في 49، ومنه أخذه الحافظ بن حجر. حافظ بن حجر أخذ هذا من من؟ من الكرماني، ولم يشر إلى ذلك، لكن وجدنا أن الكرماني قد أشار إلى هذه الإشارة رحمه الله. وضح لكم؟ يعني الحافظ أخذ عنه.
ووقع في رواية الكشميهني ويديه في كمه.
نعم، في رواية الكشميهني ويديه، إذن بالنص الرفع عرفتم على ماذا مرفوع؟ على أنه مبتدأ خبره في كمه، يعني جملة في كمه، الجار والمجرور. الآن ويديه هنا منصوب أو مجرور؟ قال
وهو منصوب بالفعل المقدر أي ويجعل يديه.
قال وهذا منصوب على ماذا؟ بفعل مقدر تقديره ويجعل يديه في كمه، إذن هو في محل مفعول به منصوب، يجعل أي النبي صلى الله عليه وسلم يديه. وضح لكم؟
وهذا الأثر وصله عبد الرزاق،
وصله عبد الرزاق برقم 68 و500 وألف. أي أثر؟ الأثر الذي أشار إليه الإمام البخاري.
عن هشام بن حسان عن الحسن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته، وهكذا رواه أبي شيبة من طريق هشام.
قال الشيخ ناصر رحمه الله إسناده صحيح، يعني وصحح إسناده الألباني رحمه الله في مختصر البخاري في المجلد الأول في 12 و100. إذن هذا الأثر سنده صحيح، إذن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسجدوا على ماذا؟ كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته. نعم.
قوله حدثنا غالب القطان، وللأكثر حدثني بالإفراد، والإسناد كله بصريون. قوله طرف الثوب، ولمسلم
برقم 20 و600،
ولمسلم بسط ثوبه وكذلك.
انتبه، هذا مسألة مهمة. هناك طرف الثوب، وهنا بسط ثوبه، سيبين الحافظ الفرق بين هذا وذاك. قال للمصنف برقم، يعني الإمام البخاري برقم حديث رقم 200 وألف في باب بس الثوب في الصلاة للسجود. قال
وكذا المصنف في أبواب العمل في الصلاة، وله من طريق خالد،
له يعني لمن؟ للبخاري رحمه الله تعالى أيضا برقم 42 و500، في 42 و500 من طريق من؟
ولو من طريق خالد بن عبد الرحمن عن غالب، سجدنا على ثيابنا اتقاء الحق، والثوب في الأصل يطلق على غير المخيط، وقد يطلق على المخيط مجازا، وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيولة.
نعم، قال والثوب في الأصل يطلق على غير المخيط، ويطلق على المخيط مجازا، وإن كان هذا فيه ما فيه، لأنه يقال يطلق على المحيط ويطلق على غير المحيط، وإذا أطلق على المحيط هذا الأصل وعلى غيره. المهم قال: وفي الحديث،
وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرمها وكذا بردها.
نعم، قال: في هذا الحديث من الفوائد، أولا قال: جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها، يعني فيه إشارة، فيه جواز استعمال الثياب وغير الثياب التي تفصل بينه وبين الأرض من باب ماذا؟ من باب اتقاء الحر أو اتقاء البرد، لأن الحديث واضح في ذلك، أليس كذلك؟ النص والحديث واضح في ذلك: فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. إذن الحديث نص في ذلك. قال:
وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل، لأن معلق وصف الثوب بعدم الاستقاعة.
نعم، قال: وفيه إشارة، ما هي الإشارة؟ إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل، الأصل أن الإنسان يباشر الأرض عند السجود. قال: هو الأصل. لماذا؟ لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، لأنه قال: فيضع أحدنا طرف ثوبه من شدة الحر، معناه لو لم يكن الحر لم نضع الثياب، أليس كذلك؟ قال: فهذا هو الأصل، وهذا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في فعله الدائم.
واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي. قال النووي،
في شرحه، شرح مسلم المجلد الخامس في 69 و100، انتبه، قال: استدل بعض أهل العلم على جواز السجود على الثوب المتصل، البحث في الثوب المتصل. قال:
قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعي على الثوب المنفصل، انتهى.
نعم، قال: وحمله الشافعي على الثوب المنفصل، يعني حمل هذه الأحاديث على الثوب المنفصل. قلت: قال ابن المنذر، لا شك أن ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب، عرفتم؟ لأن الحديث واضح في ذلك، أما التعليل بهذه العلل بأن الثوب منفصل فهذا لا حجة فيه. قال ابن المنذر: وانظروا إلى كلام ابن المنذر، وهو من من؟ من الشافعي. انظروا ماذا قال. قال ابن المنذر في الأوسط في المجلد الثالث في 77 و100: اختلف أهل العلم في سجود المرء على ثوبه في الحر والبرد، فكان أمير المؤمنين عمر يقول: إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه، إلى قوله رحمه الله: وممن رخص في ذلك إبراهيم النخعي والشعبي، إلى قوله: ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، يعني حنفية. وكان الشافعي يقول: لو سجد على جبهته ودونها ثوب لم يجزه إلا أن يكون جريحا فيكون ذلك عذر. يعني الإمام الشافعي رحمه الله ماذا يقول؟ لا يجيز السجود على الثوب المتصل، ليس البحث المنفصل، المنفصل سبق البحث، لا يجيز السجود على الثوب المتصل. قال ابن المنذر: أقول كما قال عمر بن الخطاب ومن تبعه من أهل العلم، يعني لا أقول بقول الشافعي، عرفتم؟ يقول أقول بقول من؟ بقول عمر رضي الله عنه ومن وافقه من أهل العلم. أما قول الشافعي لا شك أن هذا النص يأبى، هذا النص يأبى. قال: أما البيهقي فانظروا ماذا قال. البيهقي أيد حمل إمامه، البيهقي شافعي، أيد ماذا؟ أيد قول الإمام الشافعي كما في السنن الكبرى في المجلد الثاني في 51 و100. قال: برقم 66 و600 و2000 عند من؟ عند البيهقي، عند البيهقي نفسه. قال:
فلا قد أحدنا الحصى في يده فإذا برد وقعه وسدد عليه. قال: فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه.
نعم، البيهقي رحمه الله أراد أن يؤيد مذهب إمامه، فقال: مما يؤيد مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ما رواه الإسماعيلي، بأنهم كانوا يأخذون الحصى ويضعونه في أيديهم حتى يبرد، فإذا برد وضعوه مكان السجود وسجدوا عليه، عرفتم؟ يعني في المسجد، لأن المسجد كان فيه الحصى. قال: فلو كان السجود على الثوب جائز، لماذا يبرد الحصى ويتعب أنفسهم ويضيع الوقت؟ قال: فالإمام الشافعي لذلك حمل هذا الحديث على ذلك، عرفتم؟ أراد أن يؤيد مذهب إمامه، لكن هذا القول متعقب. قال:
وتعقب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضل يسجد عليها مع بقاء سترته له.
نعم، ردوا على البيهقي في تأييده للإمام الشافعي، قالوا: هذا القول غير مستقيم. لما؟ لأن الذين كانوا يبردون الحصى يحتمل أن هذه الثياب التي معهم أصلا لا يستطيع الإنسان أن يسجد عليها، وهذا يوجد في بعض الثياب، لا توجد هناك فضلة زائدة حتى يسجد عليها، فلهذا يبرد الحصى حتى يستطيع أن يسجد عليه. إذن لا يصلح هذا الاستدلال، بدليل أنهم كانوا في، أو بعض الآخر كان يسجد على هذا الثوب، عرفتم؟ فلهذا تعقب هذا القول من الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في نصر أو في نصرة الإمام الشافعي.
وقال ابن دقيق العيد
في إحكام الأحكام، في إحكام الأحكام في المجلد الثاني في 63، كم بقى من الوقت؟ 4. خلاص يكفي، نكمل لأن فيه بحث نكمله إن شاء الله في الدرس القادم إذا كان لديكم سؤال، أو للنساء. وسنكمل إن شاء الله بحث هذه المسألة في الدرس القادم، ونفصل ونبين الراجح في هذه المسألة. نعم، إذا كان أحد لديه سؤال. الصلاة غير صحيحة، لم يجد هذا السجود. نعم، يعني لو سجد هذا السجود باطل، لابد أن يأتي به، إلا إذا كان معذور وجريح، إلا أن بعضهم قال حتى لو جريح، لكن قالوا هذا التكليف به لا يطاق، بما لا يطاق، هذا باطل لا شك، عرفت؟ أما الإمام الشافعي فقال لا بد من أن يمكن جبهته، وفي ذلك نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة هذا سيأتي، لكن لا صلاة إلا لمن كان حاله كحال هؤلاء، وهذا سيأتي تفصيله في الدرس القادم. تقول في بيان الصلاة على الفراش: هل يجوز الصلاة على السرير في الوقت الحالي؟ نقول هذا لا يتوسع فيه، لأن الفراش الذي كان عندهم ليس كالفراش الذي معنا، فإن السرير الآن ما شاء الله لو يقف عليه الإنسان ربما ما استطاع أن يقف، أليس كذلك؟ ولو سجد ربما الأعضاء لا تكون مستقيمة، بعضها إلى اليمين وبعضها إلى الشمال، وربما الرأس أخفض، فلا ينبغي أن يفعل ذلك. وإنما البحث ليس في السرير، الصلاة على السرير، إنما البحث في الصلاة على الفراش إذا كان على الأرض. ومما يدلك على ذلك أنهم كانوا يلتحفوا بهذا الفراش وهم يصلون، ومن يستطيع أن يأخذ هذا الآن اللحاف أو هذا السرير أن يضعه ويلتحف به وهو في الصلاة؟ ما في أحد يستطيع، فهذا يختلف. تقول: هل يجوز صلاة المرأة وهي تخمر جبهتها بخمرتها خشية ظهور الشعر مقدمة رأسها؟ نقول: الأصل تغطية الرأس، وهذه المسألة سنبينها إن شاء الله في الدرس القادم في مسألة البحث هل هذا المتصل يجوز أو لا يجوز، هذا مما سنبينه إن شاء الله. ولا شك أنها يجوز لها أن تغطي جزء من الجبهة حتى تغطي الشعر. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. عضديها؟ نعم، تجافي كالرجل، ولا فرق بين المرأة والرجل في السجود في المجافاة. أما ما حكي عن بعض المذاهب لأنها باب فتنة وإلى آخره، فهذا قول لا شك في رده، لأنه ثبت عن أحد إحدى الصحابيات، ما يحضرني الآن من هي، أحد يحضره اسمها، بأنها كانت تسجد وتجافي، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة كالرجل إلا ما استثنى الدليل. المرأة كالرجل في الصلاة، لا فرق بين الرجل والمرأة إلا ما استثنى الدليل، المرأة فيه من الرجل والرجل من المرأة. عرفت؟ فالمرأة لابد أن تختمر في الصلاة، تغطي شعرها، تغطي قدميها، بخلاف الرجل فإنه يجوز له ذلك. عرفت؟ لا، هذا هو الراجع، سيأتي التفصيل أيضا أشك. لا، ما في تفصيل. أما المتصل يجوز في أحوال، سيأتي تفصيله، ليس هكذا أيضا على إطلاقه، لأن هذا ينافي السجود على الأرض، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. لا، ما يكفي، يرفعه ويخنق نفسه به ويرسله إلى الخياط حتى يقصره. تفيته؟ لا، يخشى أن يكون يدخل في كفت الثوب، أن هذا عام، قال العلماء كفت الثوب في اليد وفي غيره، عرف؟ ما يكفي الثوب، ما يستطيع، ما حد ألزمه ويقصر شيء قليل، يعني ما يستطيع أن يرفعه شيء قليل إلى الكعب، استطاع أن يطوله ما استطاع أن يرفعه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال الكلام على باب السجود على الثوب في شدة الحر. وصلنا إلى قول المصنف طرف الثوب. يلا اقرأ. إيه من بداية طرف الثوب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله طرف الثوب ولمسلم بسط ثوبه.
بسط.
بسط ثوبه.
بسط بسط.
ولمسلم بسط ثوبه. وكذا للمصنف في أبواب العمل في الصلاة. ولو من طريق خالد بن عبد الرحمن الخالد سجدنا على ثياب انقطاع الحر. والثوب
بينا لكم هنا الفرق بين طرف الثوب وبسط ثوبه، لأن بسط ثوبه كأنه منفصل، لكن لما قال طرف الثوب دلنا هذا على أن هذا جزء من الثوب، والمسألة إنما هي في المتصل وليس في المنفصل. عرفتم؟ في السجود على الشيء المتصل بالمصلي، أما المنفصل فالبحث فيه قد مضى، كالصلاة على الخمرة والصلاة على الحصير وعلى غيرها من هذه الأمور. نعم.
والثوب في الأصل يطلق على غير المحيط، وقد يطلق على المحيط مجازا. وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض باتقاء حرها وكذا بردها. وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل، لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة.
نعم، هذا أيضا بينا وتكلمنا عليه، والأصل هو مباشرة الأرض، لأنه علق السجود على طرف الثوب بعدم الاستطاعة، وبين العلة من ذلك وهي شدة الحر. مفهومه لولا شدة الحر لسجدنا كما كنا نسجد على الأرض كما كنا نفعل ذلك قبل. واضح؟ فدلنا هذا على أن العلة هي ماذا؟ الحاجة. هذا هو بحثنا، استدل به بعضهم على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي، يعني على جواز السجود المتصل بالمصلي كالعمامة والخمار وطرف الثوب. فهل يجوز أن يصلي الإنسان أو يسجد على هذا الطرف؟ هذا مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله، ولهذا بين المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة. يعني إذا سجد الإنسان على عمامته فهل السجود عليها صحيح أو هذا السجود مبطل للصلاة؟ عرفتم؟ قال المصنف
قال النووي وبه قال
أعطينا كلنا الجواب. نعم.
قال النووي وبه قال أبو حنيفة والجمهور.
نعم، الجمهور وأبو حنيفة قالوا إن هذا السجود جائز، يعني يجوز للإنسان أن يسجد على المتصل بالمصلي إذا احتاج الإنسان إليه. لماذا؟ استدلوا بماذا؟ بهذا الحديث، فإنه نص في المسألة. أما الإمام الشافعي رحمه الله فقد خالف في هذه المسألة وقال
وحمله الشافعي على الثوب المنفصل،
يعني حمل هذا الحديث على ماذا؟ على الثوب المنفصل. قال ليس فيه دلالة، بل هذا الحديث يحمل على الثوب المنفصل، يعني يضع أحدنا طرف الثوب الذي هو منفصل عن مكان سجوده ويسجد عليه، هكذا حمله الإمام الشافعي. ولكن ابن المنذر رحمه الله كما بينت لكم وهو من الشافعية لم يوافق الإمام الشافعي، ونقل عن عمر رضي الله عنه أنه يقول إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه، يعني الثوب المتصل به. ولا شك أن النص أو هذا الحديث ظاهر في الدلالة، وسيأتي تتمة البحث فيه، ولهذا قال
وأيد البيهقي هذا الحمد.
أعطيناكم مرجع البيهقي.
وأيد البيهقي هذا الحمد ما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ: فيأخذ أحدنا الحصى بيده فإذا ضرب وضعه وسجد عليه. قال: فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى تبرير الحصى مع طول الأمر فيه.
نعم، الإمام البيهقي رحمه الله تعالى وهو من
من الشافعية أيضا أراد أن ينصر مذهب إمامه، فقال يدل على ما قال الإمام الشافعي ما جاء في حديث بأن الصحابة كانوا يأخذون الحصى ويبردونه في أيديهم ثم يضعونه في موضع سجودهم. فقال لو كان السجود على طرف الثوب جائز أو على العمامة لم احتاجوا إلى هذا التبريد، ولسجدوا على هذا المتصل وأراحوا أنفسهم من أن يبردوا الحصى ثم يضعوه في ذلك المكان. وضح لكم وجه الاستدلال؟ فقال هذا يعطينا بأن السجود على المتصل غير جائز، وإلا كانوا يستطيعون أن يسجدوا على طرف الثوب. ولكن هذا الكلام متعقب بما قاله الحافظ فقال نعم. يقول لو كان هذا الكلام مستقيم، يقول هذا الكلام غير مستقيم. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين قاموا بهذا الفعل وهو السجود على الحصى إنما فعلوا ذلك لعدم وجود فضلة في طرف الثوب حتى يسجدوا عليها، وهكذا تحمل النصوص مع النصوص الأخرى التي قام بعضهم بالسجود على طرف الثوب، فيقال إن السجود هنا والتبريد للحصى والسجود على الحصى إنما هو لعدم وجود فضلة في طرف الثوب، لهذا سجدوا على الحصى وقاموا بتبريده. وضح لكم؟ وهذا واضح، واضح التوجيه. نعم.
وقال
ابن دقيق العيد ذكر هذا رحمه الله تعالى في إحكام الأحكام سنكون مرجع في المجلد الثاني في 63. انظروا الآن إلى كلام ابن دقيق العيد وماذا قال.
وقال ابن دقيق العيد يحتاج من استدل به على الجواز إلى أمرين.
نعم، قال يحتاج من استدل بهذا الحديث على جواز السجود على المتصل إلى أمرين. ما هما؟ قال
أحدهما أن لفظ ثوب دال على المتصل به، إما من حديث اللفظ هو تعقيب السجود بالفصل، يعني كما في رواية مسلم.
نعم، هنا ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يقول من استدل بهذا الحديث يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول ما هو؟ أن لفظ الثوب كلمة سجد على ثوبه، قال يحتاج أن يثبت بأن هذا الثوب متصل بالمصلي، متصل بالمصلي حتى يثبت هذا الحكم. إما من حيث اللفظ، يعني يحتاج أن يثبت ذلك إما من حيث اللفظ بأن لفظ ثوبه يدل على أنه متصل وهو تعقيب السجود بالبسط، يعني كما في رواية مسلم. ماذا يعني ذلك؟ يعني جاء في رواية مسلم السجود متعقب ماذا؟ لبسط الثوب، بسط ثوبه فسجد عليه، أليس كذلك؟ فالفاء تفيد ماذا؟ التعقيب. فهنا بسط ثوبه فسجد عليه، فدل ذلك على أن هذا البسط كان متى؟ كان في الصلاة. واضح؟ لأنه قال بسط ثوبه فسجد عليه، ما قال بسط ثوبه ثم صلى وسجد عليه. وضح لكم الفرق؟ إنما قال بسط ثوبه أي في حال كونه في الصلاة وسجد عليه، وهذا يعطينا بأن السجود هنا أو البسط الثوب إنما كان في الصلاة، فدل هذا على أن الفاء هنا للتعقيب، فتفيد بأن هذا متصل بماذا؟ بالمصلي، لأنه لو كان بسطه قبل السجود لقال بسط ثوبه ثم صلى وسجد عليه. وضح لكم الفرق؟ تريد تكتب هذا المعنى؟ اكتب. يعني أن الرواية مسلم، يعني أن رواية مسلم جاء السجود متعقب متعقب لبسط الثوب او بعد بسط الثوب، جاء السجود بعد بسط الثوب. كما في قوله بسط ثوبه، يعني هذه هي الرواية، فسجد عليه، فواضح فسجد عليه. فدل ذلك على أن هذا البسط كان في الصلاة. وضح لكم البحث؟ يعني أن رواية مسلم جاء فيها السجود متعقب لبسط الثوب، يعني عقب بسط الثوب. قلنا فدل ذلك على أن هذا البسط كان في الصلاة لا قبلها. إذن هذا الثوب متصل به، متصل بمن؟ بالمصلي. لأنه لو كان منفصلا لبسطه قبل الصلاة، واضح؟ لبسطه قبل الصلاة. إذن هذا فيه دلالة للجمهور. نعم فيه دلالة للجمهور، يعني هذا قال ابن دقيق العيد إما من حيث اللفظ، هذا هو الأول. قال
وإما من خارج اللفظ وقلة الثياب
عندهم. نعم يقول وإما أن نرجح بأن هذا الثوب متصل بالمصلي. لماذا؟ لقلة الثياب عندهم، لأن الغالب في الصحابة لا يملكون إلا ثوب واحد، لا يملكون إلا ثوب واحد، كما في الحديث أولكلكم ثوبان، تذكروا هذا الحديث أولكلكم ثوبان. فدل هذا على أن الغالب في الصحابة كان لديهم ثوب واحد، فكيف يبسط ثوب ويسجد عليه وعليهم ثوب آخر؟ فدل هذا على أن السجود كان على الثوب المتصل به. لماذا؟ لأن الغالب فيهم أن الواحد منهم لا يملك إلا ثوب واحد. وضح لكم؟ هذا معنى قول ابن دقيق العيد وإما من خارج اللفظ، يعني ما نستدل بأن هذا الثوب متصل به إلا من خارج اللفظ. ما هو خارج اللفظ؟ الأغلبية والغالب في الصحابة بأن الواحد فيهم لا يملك إلا ثوب واحد. فدل هذا على أن البسط لهذا الثوب أو كلمة على ثوبه إنما هو الثوب المتصل به، لأن الغالب فيهم لا يملكون إلا ثوب واحد، فمن أين يأتوا بالثوب الآخر؟ فأعطانا هذا على أن السجود إنما هو على الثوب المتصل به. اكتبوا حتى يتضح. يعني وإما أن نرجح أن هذا الثوب الذي سجد عليه المصلي متصل بمرجح من خارج الحديث، وهو أن الصحابة في زمنه صلى الله عليه وسلم الغالب من حالهم ما هو؟ قلة الثياب، ولا يملك الواحد إلا ثوبا واحدا، كما في حديث أولكلكم ثوبان. فرجح هذا أن السجود كان على الثوب المتصل بقلة الثياب. وضح لكم كلام ابن دقيق العيد الثاني؟ ابن دقيق الآن قال رحمه الله من أراد أن يرجح بأن اللفظ أو الاستدلال هو بالمتصل يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول من اللفظ والفاء للتعقيب، فدل هذا على أنه متصل. الأمر الثاني إما من جهة خارج، أمر خارج عن هذا اللفظ. ما هو الأمر الخارج؟ قال من أمر خارج، وهو أن هذا اللفظ نستطيع أن نقول على ثوبه، على ثوبه المتصل. من أين علمنا ذلك؟ علمنا بأن الغالب في الصحابة رضي الله عنهم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم له ثوب واحد، فكيف يستطيع أن يأتي بثوب ثاني يسجد عليه؟ فدل هذا على أن الثوب متصل. هذا كلام ابن دقيق العيد رحمه الله. قال
وعلى تقدير أن يكون كذلك،
قال وعلى تقدير أن يكون كذلك، يعني نقدر أن يكون كذلك، وهو الأمر الثاني. ما هو؟ السجود على المتصل، واضح؟ والأمر الثاني وهو قلة الثياب، قلة الثياب. قال نعم، يحتاج أن نثبت بأن هذا داخل في محل النزاع،
وهو أن يكون مما تحرك بحركة المصلي وليس في الحديث ما يدل عليه.
يقول ولو سلمنا جدل بأن هذا الحكم الثاني وما ذكرناه من أن الصحابة الثياب لديهم قليلة، إذن هو يسجد على متصل. قال يحتاج أيضا أن نثبت بأن هذا الثوب ليس طويل واصل إلى الأرض فهو يسجد عليه، واضح البحث؟ يعني هذا الثوب طويل إلى درجة أنه يسجد عليه، إذن هو لا يتحرك معه، والبحث إنما هو في ماذا؟ في الذي يتحرك معه، كالعمامة وكالخمار وكالكف في الثوب في اليد، هذه الزيادة، هذه كلها تتحرك مع ماذا؟ مع المصلي. لكن يحتاج أن نثبت بأن هذا الثوب ليس متحرك وهو طويل فهو يسجد عليه، وضح لكم؟ قلت هنا الحافظ رحمه الله تعالى وقع في أمر، ويا ليته أكمل كلام بن دقيق العيد، فترك كلام بن دقيق العيد المهم، فأظهر لنا بأن بن دقيق العيد يرجح الثاني، قال يرجح بأن الثوب هو طويل، أليس كذلك؟ لكن هذه الزيادة التي أتى بها فهي من عنده رحمه الله، وهو ليس في الحديث ما يدل عليه، هذا من عنده. لهذا قلت يا ليت الحافظ أكمل كلام ابن دقيق العيد ولم يبتره، فإنه قال بعد قوله أن يكون متحركا بحركة المصلي، قال طبعا هنا انتهى كلام ابن دقيق العيد عند من؟ الحافظ أكمل بقوله وليس في الحديث ما يدل عليه، أليس كذلك؟ لكن انظروا إلى كلام ابن دقيق العيد، ماذا قال ابن دقيق العيد بعد قال بعد قوله يكون متحركا بحركة المصلي؟ قال وهذا الأمر الثاني سهل الإثبات، نستطيع أن نثبته لأن الحركة إنما هي مع المصلي وليس الثوب طويل. قال سهل الإثبات لأن طول ثيابهم إلى حيث لا تتحرك بالحركة بعيد، أليس هذا يوحي بأن ابن دقيق يرد على الأمر الثاني؟ أليس كذلك؟ انتهى كلامه رحمه الله، هذا هو كلام ابن دقيق العيد، ليس في أن الحديث لا وليس في الحديث كما قال الحافظ ما يدل عليه، هذا ليس من كلام ابن دقيق العيد، وترك الحافظ تتم الكلام ابن دقيق العيد التي فيها رد على الأمر الثاني. قل الغالب أصلا الذي يعلم من الصحابة رضي الله عنهم بأن الثياب عندهم ليست بطويلة تطول إلى هذا الحد حتى لا تتحرك، أليس كذلك؟ وهذا سهل الإثبات، إذن الأمر الثاني واضح بأنه مردود. ما هو الأمر الثاني؟ بأن الثوب طويل ولا يتحرك بحركة المصلي وهو يسجد عليه. يقول هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ من المعلوم من الصحابة أن ثيابهم قصيرة وليست معهم تلك الثياب التي هي بذاك الطول حتى لا تتحرك معه. وبهذا يكون انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله، وفيه بيان بأنه ماذا يرد على الأمر الثاني. وزيادة وليس في الحديث ما يدل عليه، لهذا ينبغي الإنسان أن يراجع الأصول، يعني كلام المتكلم يراجع في مظن، فننظر هل هذا الكلام فيه نقص، فيه زيادة، واضح فيه تغيير للمعنى. وزيادة وليس في الحديث ما يدل عليه من كلام الحافظ، والله أعلم، يعني ليس من كلام ابن دقيق العيد، واضح لكم؟ ليس من كلام ابن دقيق العيد. وأما الحكم فإنه يجوز السجود. الآن نعطيكم حكم السجود على المتصل، على العمامة والثوب المتصل بالبدن إذا وجدت الحاجة. كالبرد والحر كما قال الجمهور، يعني إذا وجد البرد الشديد الذي لا يجعل المصلي لا يستطيع أن يسجد على الأرض مثلا، أو حر شديد، وهذا قد يوجد بأن يكون الإنسان في مكان في رحلة ولا يستطيع أن يسجد على الأرض من شدة الحر، فنقول إذا وجد هذا العذر فإنه يجوز السجود على المتصل. واضح؟ يجوز السجود على المتصل كالبرد والحر كما قال الجمهور. أما إذا لم يوجد فلا، يعني إذا لم يوجد العذر فلا يجوز له ولا ينبغي له أن يسجد على ماذا؟ على هذا المتصل. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. إذن ينبغي على الإنسان إذا سجد وهو لابس العمامة أن يرفع العمامة ويسجد ويمس الأرض، أما إذا وجد العذر فذلك جائز. واضح؟ فذلك جائز. لماذا؟ لأن الصحابة بيّنوا بأنهم لم يفعلوا ذلك إلا لعذر من شدة الحر، وهذا هو قول عمر كما سقنا إذا اشتد الحر، مفهومه إذا لم يكن هناك حر فليسجد على الأرض ويمس الأرض. وضح لكم؟ إذن هذا هو الأصل، الأصل أن الإنسان يمس بكفيه وبجبينه الأرض إلا إذا احتاج إلى عدم المس لحر أو لغيره، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدم. قال الإمام مالك في المدونة، والمدونة في المجلد الأول في 70 و100، في من سجد على كور العمامة، في من سجد على كور العمامة، هنا هذه كور العمامة الأمام التي تكون في مقدمة الرأس، قال أحب إليه أن يرفع عن بعض جبهته، لأن الحكم معهم دائما في البعض كما تعلمون، حتى يمس جبهته الأرض، فإن سجد على كور العمامة أكرهه، يعني أكره هذا الفعل وهو السجود على كور العمامة، فإن فعل فلا إعادة عليه، يعني إن سجد فلا إعادة عليه، انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن الإمام مالك يرى بأنه لا يسجد على كور العمامة إلا من حاجة كما قال الجمهور، أما إن فعل فأقل الأحوال الكراهة، هذا أقل الأحوال، وضح لكم؟ أما الأصل هو السجود على الأرض، والعمامة والسجود عليها والسجود على المتصل إنما ورد لحاجة، فلا يجوز لنا أن نعمم والحكم خاص، وضح لكم؟ إذا جاء الحكم في أمر خاص لا يجوز لنا أن نعمم، فيبقى الحكم كما هو خاص بالحاجة، والأصل في العموم أنه لا يسجد إلا على ماذا؟ على الأرض من غير فاصل متصل، وضح لكم؟ وإلى الكراهة، وإلى كراهة السجود على كور العمامة ذهب الإمام أحمد أيضا رحمه الله، إذا لم يكن لعذر، يعني إذا لم يكن، أما إذا كان لعذر فلا كراهة ولا محظور، وضح لكم؟ إذا كان لعذر، راجع فتح الباري لابن رجب في المجلد الثاني في 68 و200، هذا هو التفصيل في هذه المسألة. فنقول لا يسجد الإنسان على المتصل إلا إذا احتاج إليه، أما إذا لم يحتج إليه فلا يسجد عليه، لأن الأصل هو السجود وإمساس الجبهة الأرض، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يمس أنفه ما يمس جبينه، وجاء في الحديث الآخر أمرت أن أسجد على 7 أعظم، والمعلوم بأن هذه 7 منها ما هو لا بد من إمساسه الأرض كاليد أو كما في الكفين وفي الجبهة والأنف وفي القدمين، هذا ليس بضروري في القدمين، لماذا؟ لأنه وردت أو كما سيأتي الصلاة في النعال، وهذا منفصل من الأرض ومتصل بالمصلي، فخرج بذلك ما ورد فيه الدليل ويبقى الأصل كما هو. إذن لا يصلي الإنسان على منفصل إلا في مواطن ورد فيها الدليل، وهي الحاجة في الكف وماذا؟ الجبين والأنف، وأما القدم فإنه خرج بدليل الصلاة على النعال، وكذلك الركبتين، في الركبتين فإنه لا شك أن الركبة تكون مغطاة في السجود، وضح لكم البحث. وهذا وبهذا نكون قد علمنا حكم هذه المسألة. نعم، وضح لكم التفصيل في المسألة، نكمل.
وفيه جواز العمل القليل في الصلاة.
نعم، وفي هذا الحديث جواز العمل القليل في الصلاة، من أين أخذنا ذلك؟ لأنه إذا كان يسجد على متصل فإنه يضع هذا الثوب ويحرك هذا الثوب، أليس كذلك؟ إذن هذا فيه ذلك العمل اليسير،
ومراعاة الخشوع فيها،
وكذلك مع مراعاة الخشوع، يعني مع الحركة يراعي الخشوع، وسنتكلم إن شاء الله على جواز الحركة في الصلاة كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أمامة كما تذكر، فسنتكلم هناك، وحديث الحسن